بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم عبد الله من السودان، أرجو إن شاء الله أن تكون حاضرة وتشاهدني الآن وتسمعني، لأن بالأمس ما أجبت إلا على سؤال واحد وبقية الأسئلة وعدتها اليوم إن شاء الله. تقول هي حصل بينها وبين زوجها خلاف، تقول للأسف الشديد لما أجي أسلم عليه تقول ما يرد علي السلام، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا يا أخت الفاضلة أم عبد الله، بالنسبة لما يحصل بين الزوجين أمر طبيعي، ولذلك سنة الله عز وجل في الحياة الزوجية أن يحصل فيها يعني شد وجذب، مد وجزر وارتفاع واتضاع، وأحيانا أيام حلوة وأيام مرة، شيء طبيعي. الشيء اللي غير طبيعي أن يدوم الخلاف وأن يبقى، هذا هو الشيء الغير طبيعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين زوجاته شيء وهجرهن فترة من الزمن، ثم عاد إليهن في قضية معروفة ضجت لها المدينة، يعني حتى أنزل الله عز وجل فيها قرآن. فقضية الخلاف بين الزوجين أحيانا قد يكون يعني الخلاف بين الزوجين سبب من أسباب الدفع بعجلة الحياة الزوجية إلى ما هو أفضل وأحسن، حتى يقولون بأن الخلاف وكذا هو ملح الحياة الزوجية. الشيء الغير طبيعي استدامة الخلاف، الشيء الغير طبيعي القسوة اللي يمارسها بعض الأزواج أو الجفاف الذي يمارسنه بعض الزوجات، هذا غلط. ولذلك أنت محسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت الآن أفضل منه عند الله جل وعلا وأخير منه عند الله عز وجل، فاستمري في هذا وألقي عليه السلام واجلسي معه وقولي لي يا أبو فلان. يعني هذه أشياء يأكل عليها الدهر ويشرب، وينبغي أن نجعلها وراء ظهورنا. ولكن أخت الفاضلة لا تعاملين بنفس الغلط، لا تعاملين بنفس الخطأ الذي يقع فيه ما تسلمين عليه، لا، خذي بزمام المبادرة، دائما سلمي عليه، دائما حاول أن تلطفي يعني الأجواء معه، حاول أن ترققي قلبه بكلام طيب، وهذا كله لك فيه الخير بإذن الله، وتعود البركة عليك وعلى روحك وقلبك وحياتك وعيالك في الدنيا بإذن الله جل وعلا. أم عبد الله تسأل تقول بأن زوجي هذا يمشي أحيانا شهر وشهرين، تقول يحط عندنا مصروف، تقول أحيانا أن لما أنفق من هذا المصروف يبقى شيء، فلما يعود تقول هذا الزائد أعطيه إياه أم لا؟ أخت الفاضلة، إذا كان هو قد قدر بأن هذا هو مصروف البيت وأنكم تستهلكونه في مثل هذه الفترة، وأنت رتبت الوضع و يعني حرصتي على ألا تبذري وعلى ألا تسرفي، فما في داعي بارك الله فيك أنك ترجعين لهذا المال، وإنما تستخدمين مرة ثانية فيما هو في صالح الأسرة والبيت والأولاد، هذا الذي ينبغي. أما والله إذا شرط عليك هو وقالك اللي زود رجعيه، لا، لازم ترجعينه. ما شرط عليك، مجرد أعطاك وقال هذا مصروف شهر أو مصروف شهرين وزاد عندك، هذا تردينه في البيت بارك الله فيك، ولو استخدمتيه استخدام صحيح وسليم بالنسبة لك كشراء ثياب أو شراء حاجيات تتزينين فيها للزوج، ما في شيء والحمد لله. أم أحمد بارك الله فيها من بريطانيا تسأل عن سنة الظهر، تقول سنة الظهر القبلية 4 ركعات، تقول بالنسبة لي أصليها جميع ولا ركعتين ركعتين؟ أخت الفاضلة، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي السنن الليلية والنهارية ركعتين ركعتين، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عنه أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولفظة النهار لفظة فيها عليها حولها كلام لأهل العلم من حيث الشذوذ ومن حيث الضعف. أيضا كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسنن كان يقولون بأنه كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يمكن أن تسرد الركعات، وقالوا لأن لها أصل. ما هو الأصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح أو قيام الليل صلى سردا بعض المرات، وأيضا ذكروا حديث عائشة أنه قالت صلى أربعا فلا تسأل عن حسرهن وطولهن. فقالوا ما دام أن لها أصل فيمكن أن صليها أحيانا. وبعض الفقهاء يقول ممكن الصلاة النهارية خاصة الظهر هذه تصلى أربع ركعات جميع، أما الليلية لا، ركعتين ركعتين. الذي يظهر بعد بحث وتتبع يا أخت الفاضلة أن صلاة السنة عموما صلاة الليلية والنهارية تصلى ركعتين ركعتين. لو صلى مسلم أو مسلمة أحيانا سردوا ركعات التي قبل الظهر أربعا سردوها بتسليمة واحد، يعني ما يشبهونها بالظهر، ما في حرج لوجود قول يعني للسلف في مثل هذه المسألة. أم أحمد من بريطانيا تذكر قصة أو مشكلة، تقول يعني عندها والدها قريب إليها وهي قريبة إليه، لكن المشكلة بأن هذا الوالد كثير التشكي وكثير التذمر، وأيضا دائما يعني يتكلم في أولاده أمام الناس ويذكر مشاكل وربما شيء من هذا القبيل. تقول أنا يعني وأخواني في حيرة من هذا الأمر، وتذكر بأن هي أقرب إلى والدها من بقية إخوانها وتشكو من ذلك، تريد يعني حل، تريد جواب. أخت الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى يجعلك من البارين، أسأل الله جل وعلا أن يرزقك بر الوالدين، فإن بر الآباء والأمهات مرتبة عالية ومكانة سنية ومنزلة عالية عند الله رب العالمين. ولذلك أخت الفاضلة إخواني وأخواتي، بر الآباء والأمهات من أعظم العبادات ومن أفضل الطاعات. ولذلك ربنا جل وعلا غالبا حينما يذكر حقه سبحانه يعقبه بذكر حق الوالدين، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والآيات كثيرة، حتى لما جاء ذكر بني إسرائيل أمرهم ببر الوالدين والإحسان إليهما، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر من قضية بر الوالدين ونهى عن عقوق الوالدين. حتى إن الرجل يأتي إليه يريد الجهاد في سبيل الله فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام أوالداك حيين يعني عايشين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ومرة جاءه رجل فقال أمي يعني عائشة، فقال إلزمها، أو قال ففيها فجاهد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع بعض الصحابة من الذهاب إلى أشرف غاية وهي الاستشهاد في سبيل الله، يرده بأن يجاهد في والديه، يروح يبر والديه، في إشارة إلى عظم حق الوالدين. ولذلك جعل الله جل وعلا الوالدين سبب من أسباب وجودنا في هذه الحياة، فيعني هذا هو جعلهما سبب وأصل في وجود الإنسان في هذه الحياة، ولأجل هذا استحق هذا البر العظيم. وآية وقضى ربك تكشف لنا الصورة العملية في قضية البر، بمعنى أن البر ليس فقط في يعني وقت عدم حاجة الآباء. يعني أحيانا بعض الناس يبر والديه وهما غير محتاجين إليه، لكن الحاجة الحقيقية أو البر الحقيقي عفوا وهو اختبار في واقع الأمر، حينما يكون الوالد أو الوالدة في أمس الحاجة إلى الولد من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من الناحية الجسدية أيضا. لما يثقل الوالد وتثقل الوالدة عن المشي وعن الحركة أو يكثر الطلب منهما، هنا يأتي البر. من السهل جدا واحد يبر أبوه عمره 40 سنة أو 45 سنة أو أمه ما شاء الله نشيطين طيبين ما عندهم مشكلة يروحون ويجون، لكن المشكلة وين؟ المشكلة لما تكون الأم عمرها 60 و70 والأب عمره 60 و70 يحتاجان إلى الابن، يحتاجان إلى البنت. هذا هو وقت البر، هذا هو الوقت البر. هذه قضية. القضية ولذلك ربنا ماذا يقول؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، هذا هو الاختبار الحقيقي، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، هذه فعلا ترجمة عملية لقضية بر الآباء والأمهات، أن تتذلل لهما، أن لا تتأفف ولا تتضجر من كثرة طلباتهما، هذا هو الواقع. في مسألة أخرى، يجب على كل ولد ذكر أو أنثى أن لا يعامل والديه كما يعامل باقي الناس في قضية الخلاف أو شيء. إذا حصل من أحد الوالدين أو منهما شيء يغضب، مثل أم أحمد الآن تقول يعني أبونا فتنة مصيبة، يعني الوالد هذا جالس في كل بيت يسب عياله، جالس في كل عند كل ناس يعني يفضح عياله أو يكذب على عياله. طيب كيف نتعامل مع هذا؟ هذا لو كان جار، لو كان مثلا قريب هذا ممكن نتفاصل معه، لكن الوالدين أخت الفاضلة ما يجوز للإنسان أن يجي يقول والله يحاكمهما مثلا أو يشتكي عليهما أو يرفع أمرهما إلى المحكمة، ما يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بأن يعني يبروا الآباء إلى أقصى غاية، إلى أقصى غاية، إلا فيما يخص حق الله عز وجل، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. أنا أعلم كثير من الناس عنده مشكلة مع الوالدين، الوالد يظلم عياله مثل الكلام والافتراء وكثرة التشكي ويؤذي هذا الأولاد، وقد يكون الأولاد بعضهم عنده منصب اجتماعي، عنده منصب إداري، البنت كذلك، فيأتيهم كلام مزعج. كذلك بعض الأمهات نسأل الله لنا ولهن الهداية، كثير من الأمهات وللأسف الشديد عند هذا الخلق السيء، دائما تتكلم على بناتها، دائما تشكو الناس على بناتها وتسوي وتفعل ومقصرة معي وكذا، هذا ابتلاء يا أختي الفاضلة، هذا والله ابتلاء. ولذلك يجب علينا ونحن أمام هذا الأمر المزعج أن لا نعامل الوالدين مثل ما نعامل الجيران ولا الأصدقاء اللي يظلموننا ويفترون علينا، لا، يجب أن نحفظ للوالدين المكانة والحشمة اللي هم عليها، ويجب كل واحد في واقع الأمر يروح يعني يخاصم والديه، هذا في واقع الأمر يدل على يعني عدم فهم لمسألة بر الوالدين. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا كيف يرد على أبوه أو يروح يقول لا أبونا هو المقصر معانا بمثل هذا الطريق، يحاول أن ينتصر في سب والديه، وهذا غلط يا أختي الفاضلة. وصحيح أنا أجزم أن المسألة هذه مرة وليست بسهلة، صعب الإنسان أن فعلا يسمع مثل هذا الكلام ويعرف بأن كلام غير صحيح، لكن ما يعني الواجب علينا أن نصبر، لأن الله أمرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، وهذا لا يعني بالضرورة لا يعني أبدا أنهما على حق. وأنا سآتي إلى ذكر هذه المسألة فيما يخص الوالدين. فالمقصود يا أختي الفاضلة يجب عليك أن تتحمل، ويجب عليك أيضا أن تذهب شوي بعيدا وتقول يا رب اجعلها اختبار وابتلاء لا تجعلها عقوبة، لأن بعض الناس قد يعاقب بمثل هذا الأمر، فقل يا رب اجعلها كفارة لنا، اجعلها يا رب امتحان وابتلاء، فإن شاء الله صابرين، ولا تجعل عقوبة تسلط علينا آباءنا وأمهاتنا بمثل هذه الصورة، لأن قد يكون عند الإنسان ذنب فالله يسلط عليه من يؤذيه، وقد يكون أقرب الناس إليه حتى تبقى حرارة هذا الذنب ويبقى هذا الأمر حاضر، لأنك ما تستطيع تردين. ولذلك الإنسان يقول يا رب اجعلها كفارة، يا رب اجعلها رفعة مكانة ومنزلة، يا رب اطرد البلاء عنا بسبب صبرنا على هذه الفتنة، بهذه الطريقة بارك الله فيك. انتقل إلى قضية الآباء والأمهات، وهي رسالة حقيقة أوجهها يعني الآباء والأمهات، أن يتقوا الله في أولادهم، أن يعينوا أولادهم على برهم، يتقوا الله، لأنه وللأسف الشديد وأنا أتكلم الآن في معزل، أنا الآن أعطيت رسالة للأولاد جميعا من الذكور والإناث أن يتقوا الله في آبائهم، وأعطيتهم الجانب الشرعي الذي في واقع الأمر يقودهم إلى الاستسلام لله عز وجل وإلى قضية احترام الوالدين إلى أقصى حد، إلى أقصى حد، أنت ومالك لأبيك. لكن هذا ما يعني أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم تتعسفون في استعمال مثل هذا الحق الذي منحكم الشارع إياه
أنه والله يجب يطيعوكم الأولاد وتروحون تظلمون الأولاد. صدقوني أي ولد، عفوا صدقوني أي والد أم ولا أب يسبون أولادهم أمام الناس، الواقع أن يسبون أنفسهم. أنت قاعد تسب نفسك، أنت قاعدين تسبين نفسك لما تروحين تتكلمين على بنتك في المجالس. لأن الناس وش يقولون؟ الناس الآن لما يسمعون كلامكم أحد رجلين أو أحد إنسانين، إنسان يتلذذ بمثل هذا الكلام، يتشفى فيك ويتشفى فيك وينبسط على مثل هذا، وربما يغريك أو يغريك ويحثك ويحرضكما على قضية الإكثار من الكلام في الأولاد، لأن قاعد ينتقم منكم، قاعد يسخر عليك ويسخر عليك، قاعد يعني هو الشيطان حضر، ولذلك يتلذذ بمثل هذا الأمر. حتى لو أظهر لك طأطأة الرأس والانزعاج منزعج وكذا وكذا ويحثك على فعلا ويغريك على كثرة الكلام، والله هذا عدو لك ولو كان أقرب قريب. في ناس لا، في ناس لا، هذا الكلام ما يصلح عندهم، فيقول للوالد لا اتق الله، هذول عيالك كيف تتكلم في أولادك؟ إلا والله أنت جاي عندي تريد حل، إذا جاي عندي تريد حل أشارك والله في حل مشكلتك، أنا على استعداد. لكن جاي تفضفض عندي، جاي تفضفض وتسب أولادك، أنت قاعد تسب نفسك، وأنت قاعد تسبين بناتك، قاعدين عفوا لما تسبين بناتك قاعد تسبين نفسك أنت. لأن الناس وش يقولون؟ يقول ما ربتهم، هي ما ربتهم، وهي الآن جالسة تقول كلام كل أمور دنيوية. أنا ما شفت واحد والله يروح ولا واحدة تقول والله بنتي للأسف صلاتها ضعيفة، ما يشكون للأسف، كيف الحل؟ أو ولا والله بنتي تتبرج، وش الحل؟ أغلب الناس خاصة بعض الآباء اللي يشكون أولادهم والله عشان دنيا، ما عطتني من الراتب، ما عطاني من راتبه، وبعضهم ولله الحمد الله مغنيه. أنا أعرف أناس عندهم رواتب تقاعدية أضعاف أضعاف ما يستلم الأولاد، ومع ذلك يتطلع إلى الولد لازم يعطيه. طيب والله مغنيك، والولد عليه قروض، الولد عليه ديون، الولد عليه التزامات. فاتقوا الله أيها الآباء، أعينوا أولادكم على بركم. لماذا تكونون سبب من أسباب مثل هذه المشاكل؟ أنا كما ذكرت قبل قليل أعطيت رسالة قوية للأولاد، كذلك رسالة قوية للآباء والأمهات. وطبعا هذه ليس ظاهرة ولله الحمد، هذه نادرة، لأن في الغالب أن الأب أرحم الناس على ابنه والأم أرحم الناس على بناته. لكن لما يأتي مثل هذا التصرف، وللأسف الشديد تجد للأسف بعض الآباء والأمهات يروحون ينشرون الغسيل برا، يتلذذون الناس، وبعض الناس يتشفى، وبعض الناس والعياذ بالله قد يسهم، مثل ذاك الذي يأتي إلى نار ويصب عليها بترول تتأجج أكثر ويزيد أوارها. لا، أما المؤمن لا، ما يسمح، يقول لا 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 اتق الله، أنت قاعد تسب نفسك وأنت قاعدين تسبين نفسك لما تتكلمون في عيالكم. إذا والله طالبيني لأجل الصلح أنا حاضر، لأجل الإصلاح أنا حاضر، أما جاي تفضفض عندي لا، ممنوع. هذا يجب على كل مسلم أن يتخذ مثل هذا الأمر الحازم مع كل شخص يحاول أن يسيء إلى بيته وأهل بيته. ولكن بالمجموع أختي الفاضلة، اصبري، تحملي، وصي إخوانك بالصبر، حاولوا أن تبعثوا رسائل للوالد عن من طرق أخرى، عمامكم، خوالكم، أصدقائه، يقولوا هذا عيالك وش اللي تبغى منهم؟ إذا كانوا مقصرين إحنا نروح نقول لهم أعطوا الوالد، إذا كانوا يسيئون التعامل معك نروح ننصحهم بهذه الطريقة. أما والله ما عنده مشكلة، فقط لأدنى أتفه الأسباب يروح يتكلم، لا شك بأنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. أم محمد، ها طيب، عندنا مشكلة في الاتصالات، طبعا سامحونا يا إخواني، إن شاء الله تصلح بعد شوي. عندنا أم محمد بارك الله فيها تقول بنتها يعني توحمت في رمضان وما قدرت تصوم، ويعني حملت توم وما صامت، وبعدين جابت صامت 21 يوم، بقي 6 أيام أو 9 أيام، تقول نزلت عليها الدورة الآن، كيف تفعل في مثل هذه الحال؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأصلح الله لكم النية والذرية. بالنسبة لابنتك، ما دام أنها جاءها الوحام في رمضان وأفطرت، أفطرت بعذر، الحمد لله عذر شرعي ما عليها شيء، وبعدين صار حمل وبعدين ولادة وبعدين كذا، معذورة الحمد لله. عندنا قاعدة يا أخت الفاضل، أخواني وأخواتي، أن الإنسان الذي لا يستطيع الصيام بسبب المرض فإنه يفطر، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالإنسان إذا مرض أثناء الصيام أو كان مريضا قبل الصيام ودخل عليه رمضان يفطر الحمد لله وبعدين يقضي يعني هذه الأيام بعد رمضان. بالنسبة لابنتك الآن حامل، عندنا قاعدة بأن الحامل والمرضع يفطران ويقضيان، يفطران ويقضيان، فما دام أن جاء الحام والحمل وبعد ذلك كذا، أهم شيء أن ما فرطت. أنت قلتي صامت 21 يوم وباقي لها تقريبا 9 أيام وتقول نزلت عليها الدورة، الآن إذا انتهت الدورة مثلا، انتهت الدورة بقي أيام مثلا، هذه الأيام قبل رمضان تصومها، يبقى عليها كم يوم بعد رمضان إن شاء الله، بعد ما ينتهي رمضان تقضي هذه الأيام المتبقية، وبهذا تكون قد يعني برأت ذمتها مما شغلت به من هذا، من هذا القضاء. نعم تفضل أختي أم مصطفى من الشارقة. أم مصطفى ها ما زال عندكم مشكلة؟ طيب تفضل، أنا ما عندي شيء. تفضل يا مصطفى ها. طيب حتى تكتمل الـ 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 يصلح الـ. طيب أتكلم في ما يخص بعض الأشياء التي هي في الواقع يكثر السؤال عنها قبل رمضان فيما يتعلق يا إخواني ويا أخواتي بقضية القضاء. أي إنسان يعني كان عليه أيام من رمضان الماضي، طبعا عندنا مسألة القضاء واجبة، لكن الواجب عندنا في قضية القضاء على نوعين، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع يبدأ من بعد رمضان، يعني من شوال إلى شعبان، فإذا دخل شهر شعبان يقول الفقهاء تضيق الواجب، يجب على الإنسان وجوبا عينيا أن يبادر إلى قضية الصيام، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر بأنه يكون عليها القضاء فما من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان، يعني من السنة الجاية، تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ من هذا الفقهاء بأن شعبان يتضيق فيه الواجب، فيجب على الإنسان أن يبادر، وهذا لا يعني بأن والله الأشهر الماضية ما يصوم، لا يصوم، لكن والله إذا وصل إلى شعبان وما صام نقول الآن يجب عليك أن تبادر إلى الصيام، يجب عليك أن تبادر إلى الصيام. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية بعض الناس خاصة جنس النساء، ما تقدر تصوم، ما تقدر تقضي هذه الأيام، عليها أيام رمضان الماضي ثم بعد ذلك صار عندها حمل، صار عندها ولادة، صار عندها نفاس، صار عندها رضاعة، ويأتي رمضان وهي ما صامت، تقول ماذا علي؟ ما عليك شيء، صومي رمضان هذا وبعد رمضان اقضي الأيام هذه، إذا والله شفت نفسك يعني مرتاحة وانتهيت من الرضاعة مثلا، أو أنت قادرة على أن تفطم الولد أو ترضعينه مثلا، أو مثلا يعني عندك قدرة مثلا على أن الولد يكتفي بأمور أخرى، ممكن أنك تقضين بعد رمضان وما عليك إلا القضاء. أحيانا يلتبس على بعض الناس يقولون في قضاء وإطعام، صحيح هذا متى؟ إذا فرط الإنسان، دخل عليه رمضان الثاني وعليه صيام ولكن تساهل وفرط وتكاسل وتفاجأ وإذا رمضان دخل عليه وما صام الأيام الماضية، نقول لو تقضي بعد رمضان هذا وتطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لفتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لمن هذه حاله الذي يفرط ويتكاسل ويتساهل ولا يقضي ما فاته ويدخل عليه الفرض الآخر الذي هو رمضان، فإن عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا باختصار، بارك الله فيكم رضي الله عنكم. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله وقوته. حياكم الله من جديد ونعم تفضلوا. طيب ما زال عندنا مشكلة في الاتصالات، لكن إن شاء الله نحاول أن نستثمر الوقت ونستغله حتى يصلح الخطأ ببعض الأحكام المتعلقة بشهر رمضان المبارك. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور، فالله جل وعلا خلق الأشهر وجعلها 12 شهرا، يوم أن خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، وجعل شهر رمضان هو واسطة العقد، كأن هذه الأشهر عقد لؤلؤي لكن واسطة العقد هو شهر رمضان، ولذلك خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص وميزه بعدد من المزايا. وهذا الشهر الفضيل في واقع الأمر يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة إن صح التعبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له، فكان يقول ويردد خلف جبريل آمين عليه السلام. وهذا الشهر من خصائصه أنه شهر الصيام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر شهر القرآن. يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر القيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام رمضان، وكان يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيام رمضان، حتى إنه في العشر الأخير منه كان عليه الصلاة والسلام يشد مئزره ويحيي ليلة ويوقظ أهله، يقوم في العشر الأخير يتحرى ليلة القدر. هذا الشهر فيه ليلة خصت بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي ليلة القدر. هذه الليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر، يعني ما يزيد على 82 سنة. من وفق لقيامها فقد وفق لخير عظيم ولأجر كبير. هذا الشهر شهر خصه الله عز وجل من سائر العبادات. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. لماذا؟ لأن الإنسان الصائم يستطيع أن يأكل، يستطيع أن يشرب، يستطيع أن يمارس الشهوة بمعزل عن الناس، ما أحد يراه. لكن هذا الإيمان المتربع على عرش القلب، هذا اليقين، هذه المحبة لله، هذا الخوف من الله عز وجل يمنعه. ولذلك يستطيع الواحد يقفل على نفسه الغرفة ويأكل ويشرب، صح ولا لا؟ لكن ما يمكن للإنسان في واقع الأمر الذي يحب الله ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله أنه فعلا يأكل أو يشرب. ولذلك خصه الله حتى يسمى بعبادة السر. تفضلوا. طيب، أعتذر منكم لأن يظهر المكالمات بدأت تأتي. ها، تفضل يا موسى.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عزيز، يعلم الله أني أحبك في الله.
أحبك الله، أحبك الله.
الشيخنا الكريم، أنا داعية وإمام متطوع في المساجد.
أي نعم.
الآن تجاوزت 60 من عمري. كنت في بلدة كبيرة أتطوع في المساجد، ولكن الآن منذ 3 سنوات أنا في قرية. هذه القرية فيها إمامان عموما لا يتكلمان عن التوحيد أو عن الربا كذا كذا كذا. أنا والله أعلم أن كما قلتم أن أكثر البدع في الجنائز.
نعم صحيح.
وسمعت قبل البارحة قلتها، وأنا والله في نفسي قلتها من قبل، وأكثر المنكرات عندنا في الجزائر في الأعراس وأكثر البدع في الجنائز. ولكن الآن في هذه القرية ضيق علينا، ما إنسان ما وجد أين يدعو إلى الله عز وجل. أخيرا دعيت لجنازة فمجاملة ألقيت كلمة، فكان الحمد لله نقول بالمثل رد طيبة جدا. وأنا أعلم أن قيامي في هذه الجنازة كي لا أقول بدعة هو بعيد عن السنة. أرسل جزاكم الله خير، أرشدونا إلى التعامل مع هذه القضية، لأن الأبواب صدت في وجوهنا في قضية الدعوة في هذه القرية. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، في شيء؟ طيب، موسى بارك الله فيه يقول بأنه داعية ومتطوع في المسجد وعمره زاد على 60. يقول: أنا الآن في قرية فيها يعني إمامان، يقول هذا لا يتكلمون عن الأشياء اللي تمثل أصول الإسلام والأمور الهامة. يقول: الآن ضيق علينا في قضية الدعوة إلى الله، بدع الجنائز كثيرة. يقول: قمت قبل أيام في جنازة وتحدثت عن بعض الأمور وجدت ردود فعل طيبة. أولا يا أخي موسى، هنيئا لك فالله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه نعمة عظيمة أن يوفق الله جل وعلا العبد إلى أن يسلك طريقة الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من ورث علم النبوة فهو على خطاهم، فهنيئا لك واستمر في هذا الطريق، بارك الله فيك. الأمر الثاني ما يتعلق بالدعوة إلى الله، لا يخفاك بأن عمودها الفقري وأن أصلها وركنها هو العلم، العلم الشرعي. ولذلك يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم: البصيرة هنا العلم، قالوا البرهان، وكلها معاني تلتقي في مسألة العلم. الأمر الآخر، الداعي إلى الله عز وجل يجب عليه أن يمتلك الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قل جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة في واقع الأمر هي التي ترشد الدعوة، هي التي ترشد العمل، هي التي ترشد العلم. الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. الحكمة أحيانا من الحكمة الصمت، يعتبر حكمة. ولذلك يقول الفقهاء: والسكوت في معرض الجواب جواب، بمعنى أن أحيانا ليس بالضرورة أن الإنسان يتكلم في كل شيء ويتكلم في أي شيء ويتكلم في بعض الأماكن مثلا في كل شيء، لا، قد يكون من الحكمة الصمت. وهذا لا يعقله إلا العالمون المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا تجد بعض الناس عنده إشكالات كثيرة في قضية الدعوة، في قضية تبليغ دين الله، ويظن ويعتقد بأنه والله لازم أتكلم في كل شيء ولازم ينكر كل شيء، وهذا غلط. ولذلك الحكمة هي وضع الأمور في نصابها. الحكمة لما نرجع إلى لغة العرب مأخوذ من الحكمة. تدري ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس لما يكون هناك الرسن. هذه الحكمة هي التي تضبط مسار الفرس. ولذلك الحكمة مأخوذة من هذا، لأن الداعية إذا استعمل الحكمة على علم فعلا أصبح يعني يستطيع أن يكون خطابه الدعوي، خطابه العلمي يتناغم مع المعطيات التي حوله، ولكن من دون تنازل عن الأصول والثوابت التي يعني جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق في قضية المسؤولية، الدعاة والعلماء مسؤولية عظيمة. ولذلك عندنا قاعدة عريضة اسمها: ولتبيننه للناس. فإذا لم يقم العلماء ببيان الحق كيف يعرف الناس الحق؟ هؤلاء ورثوا علم النبوة. إذا لم يقم العالم، لم يقم العالم فيقول هذا كذا، هذا حق وهذا باطل وهذا صح وهذا غلط، أصبح الناس في عماية. الناس إلى العلم أشد حاجة من الطعام، من حاجتهم إلى الطعام والشراب. العلم في حياة القلوب، العلم في حياة كل شيء. ولذلك هذه مهمة العلماء. أرجع إلى قضية: والله أنت منعت من الحديث وضيق عليك، يعني هذا عذر لك أمام الله عز وجل. لا يجوز لك مثلا تقول: والله أنا لا أستجيب لهم ولا كذا، هذا عذر لك أمام الله. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، لما منع استجاب، قال سمعا وطاعة، هذا عذر لي أمام الله عز وجل. ويا أخي الفاضل، لازم أن نعلم نقطة: دين الله منصور والله بنا أو بغيرنا. دين الله منصور، لو كان الدين مربوط بالرجال لمات بموت محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولمات بموت هؤلاء الجهابذة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وأئمة أكابر أماثل. الدين لا يرتبط بالرجال، الرجال هم الذين يرتبطون بالدين. ولذلك دين الله منصور، دين الله محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أهم شيء أن الإنسان لا يخطئ حينما مثلا يتعرض لمثل هذه القضايا، فأنت لك الأجر والثواب، وأبشر وأجرك جاري ودائم بإذن الله حتى لو منعت. لماذا؟ لأنك أنت الآن يعني على منهج قويم وصراط مستقيم، وقيل لك لا تتكلم، الحمد لله أنت معذور أمام الله. لا يجوز لك التحريض، لا يجوز لك الخروج، لا يجوز لك. أنا أعرف أنك رجل واضح من ألفاظك، رجل صالح ورجل على منهج طيب، لكن هذه يقول الحمد لله منعت، أنا ما لي إلا السمع والطاعة. دين الله سينصره الله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد ينصر الله دين الإسلام بالكافر، كما جاء في حديث إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي لفظ الكافر، بإشارة إلى أن الإنسان يجب أن يكون على الصراط المستقيم، وأن نصرة الدين نحن عندنا شيء نسير عليه، النهايات النتائج هذه لله عز وجل وليست إلينا. يبقى قضية والله ما دام أنك تتحدث وسمح لك تتحدث وبينت هذا الشيء وجدت رغبة في الناس، هذا شيء طيب. الإنسان مع أولاده، زوجته وأولاده وإخوانه، يبين لهم بدع الجنائز، بدع الصلاة، بدع الوضوء، بدع الحج مثلا، بعض البدع في العقيدة، يعني هذه عمليات أيضا في العقيدة، يبين لهم. ولو كل واحد والله اهتم من المسلمين بهذا، أعتقد بإذن الله حصلنا يعني قدر كبير جدا من الوعي الذي به تنزاح البدع وتذهب يذهب الجهل والتخلف، وتبقى السنة نابضة بالحياة. هنيئا لك وبارك الله فيك، لكن أهم شيء أخي الفاضل أن تلتزم المنهج النبوي، أن تلتزم طريقة أهل العلم. إذا قيل لك لا تتحدث، قل سمعا وطاعة. إذا قيل تحدث في الشيء الفلاني، فهذا يعني مخرج لك تتحدث وتؤجر على ذلك، وعلى صمتك أيضا مأجور، لأنك وقفت على المنهج الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل أخي محمد من قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خير.
يلا أخي محمد.
السؤال الأولي بالنسبة حق أرباح الأسهم الاستثمار،
هي
أزكي عنها بعد ما تكمل سنة ولا أول ما استلمها؟
أبشر.
السؤال الثاني بالنسبة حق نية الأسهم، أنا حطها على أساس نية استثمار وتغير النية بعد فترة 6 شهور 8 شهور، أن لما ارتفعت بعتها
أنت ما كان عندك نية يعني؟
لا أنا على أساس استثمار.
طيب
بالنسبة حق السؤال الثالث الوضوء وأنت بكرامة في الحمام،
هي
جزاك الله خير.
أبشر يا محمد. أم مصطفى تفضلي.
أي السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤال. صديقتي توفى زوجها الله يرحمه من يوم 13/1 اللي صادف 15 ربيع الثاني. فسؤالي هل نحسب لها على الأيام الشمسية أم القمرية؟ وإن كان على القمرية فهل بها حسابات ثانية لو نمشي بالتسلسل؟
أبشري.
أي تسلم. بارك الله خير.
طيب نكتفي بهذا القدر. محمد من قطر بارك الله فيه، يقول عنده أرباح أسهم، يقول استثمارية، يقول كيف أزكيها، وأيضا قضية تغير النية. أخوي محمد الله يرضى عليك، أخواني خاصة مسائل زكاة الأسهم هاليومين تكثر، يعني خاصة قبل رمضان والناس ما شاء الله حريصين على إخراج الزكاة. أنا سأفصل لك فيما يتعلق لك ولغيرك. بالنسبة للأسهم اللي الآن يتعامل فيها الناس على نوعين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. إيش مقصود الأسهم الاستثمارية؟ الأسهم الاستثمارية أن الذي اشترى هذه الأسهم ما قصد بيع وشراء السهم، قصد الأرباح، هذا زكاته الله يطول عمرك ويبارك فيك، الزكاة على الأرباح وليس على أصل السهم، الزكاة على الأرباح وليس على أصل السهم. طيب النوع الثاني أسهم مضاربة، وهي الإنسان ينتظر فيها ارتفاع الأسعار، فتجد يعني يقلب هذه الأموال والأسهم بالسوق، فكلما ارتفع باع وكلما انخفض مسك، هذا إذا حال عليه الحول يجمع الأرباح مع إيش أصل السهم بالقيمة السوقية وليس الدفترية، يعني نفترض اشتراه ب10 ريالات، ها، ولما حال الحول عليه صار سعر السهم 100 ريال، نقول لزكيه بسعر إيش 100 ريال وليس بالقيمة الدفترية وإنما بالقيمة السوقية الحالية لما حال عليه الحول، هو الأرباح، يضم الأرباح حتى لو جاء الأرباح قبل يوم، لو قبل يوم جتها الأرباح يضم إلى سعر السهم ويزكي. أما بالنسبة للأرباح اللي نتجت عن الأسهم الاستثمارية، فهذه بارك الله فيك يستقبل فيها سنة جديدة، يعني مثلا قبضت الأرباح اليوم، ها، الآن تستقبل سنة جديدة، بعد سنة تزكي هذه الأرباح، ما تزكيها بمجرد الاستلام، وإن كان بعض الفقهاء يذكر هذا، إلا أنه لا، هذا نتاج جديد منفصل عن أصله، مثل قضية الآن الأعيان التي مثلا يستثمرها الإنسان في التأجير وكذا، فتستقبل بها سنة قادمة وتزكيها بعد ذلك، تقول والله أنا رغبتي حتى أطلع من الخلاف وأريح نفسي وأريد أزكي الآن، الله يقويك ويعطيك العافية ويأجرك على ذلك، وهذا شيء طيب بارك الله فيك. طيب عند الآن رجل مثل قال الأخونا محمد يقول بأن رجل أصلا أسهمه استثمارية وليست مضاربة، وبعدين تحولت النية، من متى يزكيها؟ من ساعة تحول النية. يعني أفترض الآن أنت اشتريت قبل 11 شهر أسهم استثمارية، بعد 11 شهر غيرتني قلت لا أبغى مضاربة، من هذه الساعة تبدأ تحسب حول جديد وتضارب فيها بارك الله فيك. محمد يسأل عن الوضوء في الحمام، ما في شيء يا أخو الفاضل، يجوز الوضوء في الحمام في المرحاض ما في بأس، حتى لو قلت بسم الله، أهم شيء لما تقوم وتقضي الحاجة تسحب السيفون على هذه الفضلات وتذهب وتتوضأ في الحمام، ما في شيء بارك الله فيك. أم مصطفى تقول صديقتها توفيت في 15 ربيع الثاني، تقول كيف أحسب نحسب العدة؟ أخت الفاضلة، حساب عدد النساء سواء كانت بالأشهر أو سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق للآيسات مثلا بالأشهر القمرية، تحسبون بالأشهر القمرية، يعني من 15 ربيع الثاني ما تحسبون بالحساب الشمسي وإنما بالحساب القمري، لأن الشارع علقنا برؤية القمر، فمن شهد منكم الشهر فليصم صوموا لرؤيته. ولذلك عندنا حتى الحج ومسائل الزكاة والعدد والإيلاء، كل هذه المسائل مرتبطة بالسنة القمرية الهجرية يسمونها الهجرية، فأنت بارك الله احسبوها بهذه الحساب، عندك 4 أشهر و10 أيام. طبعا إذا أشكل عليكم أنت الآن تقول والله في 15 ما ندري الشهر ناقص وكذا، ما يضر الحرمة لو احتاطت يوم واحد. يعني بعض الناس يعتقد بأنه والله لازم يسمونه إيش، يقول بالمسطرة، لا مو بشرط. يعني الآن امرأة تقول والله أنا ما أدري اليوم هذا 10 4 أشهر، تقول ما أدري 9 ولا 10، أنا ما أدري كيف حساب لأني ما أدري الشهر ناقص ولا زايد، خليه يوم تعتد يوم تكمل عدتها يوم، وبهذا تحتاط. وعندنا قاعدة عظيمة في الشريعة، الخروج من الخلاف مستحب، والاحتياط للورع أيضا طيب، واللي صبرت 4 أشهر و10 أيام تصبر يوم واحد بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، أدعو الله عز وجل لي ولكم بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جميع المسلمين وأن يعز دينه وأن ينصر أولياءه، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا الأمن والأمان والسلم والإسلام والاستقرار، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته في حلقة تسجيلية، إلى ذلك الحين ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.